Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Ma mevdu'i menzileti sünne. Ve ahad mefahim el-esasiyye leti yaduru havlaha el-tasavvuf el-islami. حيث تمثل السنة النبوية عند صوفية الإسلام الركن الركين في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالصوفية هم الذين أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم وفقوا في بدايتهم لرعاية أقواله صلى الله عليه وسلم، وفي وسط حالهم اقتضوا بأعماله صلى الله عليه وسلم، فأثمر لهم ذلك أن تحققوا في نهاياتهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وتحسين الأخلاق لا يتأتى إلا بعد تزكية النفس، وتزكية النفس لا تكون إلا بالإذعان بسياسة الشرع. إذن فالصوفية في رحلتهم إلى الله يبدأون مع رسول الله ويسيرون مع رسول الله وينتهون إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل سيرهم ما هو إلا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والعمل بشريعته ظاهرا وباطنا. ومن ثم يؤسس شيوخ التصوف طريقهم على اتباع السنة، فيقول الشيخ أحمد بن أبي الحواري المتوفى سنة 300 من الهجرة: من عمل بلا اتباع السنة فباطل عمله. وتبعه على نحو ذلك الشيخ سري السقطي المتوفى سنة 51، فيقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة، كيف يقل عمل مع التقوى؟ يعني قليل من العمل والسلوك مع اتباع السنة خير من مجاهدات كثيرة وعبادات كثيرة لكن مع بدعة ومخالفة للسنة. ويقول الشيخ سهل التستري المتوفى سنة 83، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش نفس، يعني حظ نفس. كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، يعني بغير اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان طاعة في ظاهره في صورته، فهو عيش نفس، حظ نفس وهوى نفس، لأنه لم يسلم قياده لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه. وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس، عذاب على النفس الأمارة بالسوء، يبقى عذاب عليها وثقيل عليها حتى تلين إلى أمر الله وشرعه. وهو ما يقطع به أبو حمزة البغدادي المتوفى سنة 89 في قوله: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكها، وهو الذي علمها بتعليم الله إياه، ومن علمها بالاستدلال فمرة يخطئ ومرة يصيب، ومن تبع فيه أثر الدليل الصادق الناصح بلغ عن قريب إلى مقصده، ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. فينبهنا هنا أبو حمزة إلى أنه أقرب دليل إلى الله سبحانه وتعالى هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسهل طريق في السلوك أن تتابعه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإنسان الكامل، لأنه هو الذي اصطفاه الله من بين خلقه بنبوته الخاتمة وبشريعته الحكيمة. أما الإمام الجنيد شيخ الطائفتين رحمه الله والمتوفى سنة 97 بعد 200، فإنه يغلق الطرق كلها أمام السالك إلا طريق الاتباع والاقتداء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. قول حاسم، وهذه صارت قاعدة الطريق، أن كل الطرق مسدودة على الخلق إلا باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تمضي بنا أقوال شيوخ الطريق في هذا الاتجاه بالحث على الاتباع، وبيان أن طريق القوم مشيدة على الكتاب والسنة، تسير بنا في هذا الطريق واضحة نيرة لا لبس فيها. ومنذ أطلق الإمام الجنيد عبارته تلك، وقد صارت دستور الطريق وقاعدته التي يقام عليها، وشاعت على ألسنة جميع شيوخه. ومن آثار اتباع السنة النبوية الشريفة فيما يرى أبو العباس بن عطاء المتوفى سنة 90 بعد 300، أن من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. بأول نتيجة لملازمة آداب السنة أن يتنور القلب بآداب المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية. ومن ثم فلا بد من موافقة السنة النبوية الشريفة لقبول العمل من الله سبحانه وتعالى، فيما يقول أبو علي الثقفي رحمه الله والمتوفى سنة 28 بعد 300، يقول: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابه، ومن صوابها إلا ما كان خالصا، ومن خالصها إلا ما وافق السنة. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابا، لابد أن يكون موافقا للصواب وموافقا للشرع، فالشرع هو مقياس الصواب والخطأ. ومن صوابها إلا ما كان خالصا، فلا يقبل ما كان صوابا لكنه يراد به غير وجهه، ومن خالصها إلا ما وافق السنة. وختاما لهذا الموضوع، فإن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي مركز الحياة الصوفية، وهو ما يفسر تعلق محقق القوم بالنبي صلى الله عليه وسلم استنانا واقتداءا واتباعا وهديا، واعتبارهم النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى، وهو الإنسان الكامل، أقصى ما يمكن أن تصل إليه البشرية من كمال، وهو ما يطلق عليه كثير من الصوفية الحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية يعني مجموع ما في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال الظاهرة والباطنة، عندهم هي في الحقيقة المحمدية، عندهم هي أول المخلوقات وأكملها دون زيادة على ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل على الإطلاق، وذلك بالاتفاق. وهو ما سنراه يقع كثيرا عند النقشبندية والشاذلية وغيرهم من اتجاهات ما يعرف بالتصوف السني عندما يتكلمون في المقامات، وخاصة مقام المحمدي، مقام الولاية المحمدية. وذلك خلافا لمفهوم الحقيقة المحمدية فيما يطلق عليه التصوف الفلسفي، والذي يرى بعض الباحثين أنه تترتب عليه آثار غير مقبولة في ميزان الشريعة. وبناء عليه، فإن السعي المستمر من السالك الصوفي لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوصله إلى أعلى درجات السلوك، والتي ختامها هو الوراثة المحمدية الكاملة، بأن يصير السالك بسبب اقتدائه التام بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارثا محمديا كاملا. بقي لنا في هذا المبحث الثاني من هذه الدورة، المبحث الثاني مفاهيم عامة، بقي لنا موضوع أو مفهوم العقيدة عند الصوفية أو عقيدة الصوفية. والحقيقة أن شيوخ القوم رحمهم الله تعالى قد اعتنوا عناية بالغة بالجانب العقدي للسالك، وحرصوا أتم الحرص على أن يصححوا عقائدهم وعقائد مريديهم وسالكيهم قبل أن يشرعوا في سلوك الطريق، كما أن من آدابهم بعد أن يصححوا عقائدهم أن يتعلموا الفقه، وخاصة ما ينبغي على الإنسان أن يتعلمه من أحكام الفقه ليصححوا أعمالهم على ميزان الفقه. فهم بذلك حريصون على سلامة الاعتقاد وعلى صحة العمل. ولهذا يمكننا القول بأن طريق القوم مؤسسة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن هذا تقليد صوفي راسخ، وأن هذا تقليد صوفي راسخ نجده في عامة مصنفات التصوف الأكثر شهرة، والتي يمكن أن نعدها أمهات كتب التصوف، ككتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام الكلابذي المتوفى سنة 80 بعد 300، والذي خصص الأبواب 30 الأولى من الكتاب لبيان عقائد القوم. أول 30 باب من كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف بيتكلم في العقيدة، وحريص على شرح عقائد القوم وبيان مطابقتها لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك الإمام القشيري عندما صدر رسالته الشهيرة بفصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول، يعني الأصول الكلامية أو الأصول الاعتقادية. وكذلك فعل الإمام أبو طالب المكي في الفصل 34 من كتابه المعروف قوت القلوب. فإذا صرنا قدما إلى الإمام حجة الإسلام الغزالي في أول الإحياء عندما تحدث عن قواعد العقائد، ثم يمتد هذا إلى الشيخ ابن عربي في صدر فتوحاته، ومن ثم يوسخ هذا التقليد في التصوف الإسلامي ومصنفاته، لنرى حرص القوم على أن يصححوا اعتقادهم ويصححوا معهم اعتقاد المريد قبل أن يشرع في سلوك الطريق، حتى لا يتوهم توهما باطلا في جناب الحق سبحانه وتعالى، ولكي ينزه سلوكه عن كل ما يخرجه عن جدة اعتقاد أهل السنة والجماعة. ويستمر هذا التقليد حتى عند متأخري المصنفين من شيوخ القوم، كما نرى في الكتاب الشهير تنوير القلوب للشيخ محمد أمين الكردي في القرن الماضي، عندما يتحدث في القسم الأول من كتابه عن العقيدة، ثم في القسم الثاني عن الفقه، ثم في القسم الثالث عن التصوف، في تقسيم يقترب كثيرا من تقسيم الإمام أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. وإذا عدنا إلى الإمام القشيري في رسالته، فنجده أنه يوضح أساس هذه الفكرة، فكرة تصحيح الاعتقاد، قبل المضي في السير في طريق التصوف، فيقول: اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صاموا بها عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم. ولذلك قال سيد هذه الطريقة سيدنا الإمام الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد القدم من الحدث، التوحيد الشهودي، التوحيد الذوقي، التوحيد العملي الذي يسعى فيه السالك إلى أن يتذوق بقلبه معاني التوحيد الذي اعتقده اعتقادا راسخا. فالتوحيد إفراد القدم من الحدث، إفراد ما لله من صفات قديمة، فهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وله سبحانه وتعالى البقاء وله القدم. ومن ثم فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو مخالف ومغاير للحوادث، وأحكم بناء على ذلك أصول العقائد بواضح الدلائل. يبقى صاروا على طريق المتكلمين في إثبات العقائد بالدليل، ثم سلكوا فذاقوا هذه العقائد التوحيدية بلوائح الشواهد اللي بيها بيمضوا بالتوحيد من كونه توحيدا اعتقاديا إلى أن يكون توحيدا عمليا ذوقيا. وذلك بأن يشاهد الله سبحانه وتعالى، ويشاهد تجليات الله سبحانه وتعالى في كل ما حوله من الأكوان والأفعال والتصرفات وما يرد عليه من القضاء والقدر، فيرجع بكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ويرى أن الله وحده هو الخالق، وأن الله وحده هو المتصرف، وأن الله وحده هو المدبر، وأن الله وحده هو الرزاق، وأن الله وحده هو القوي وهو المتين إلى نحو ذلك. فلا يقف مع الأسباب ولا يقف مع الخلق ولا يخاف من أحد منهم. ولهذا يقول أبو محمد الجريري رحمه الله من شيوخ القوم: من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات من التلف. يبقى طريقهم في التحقق بالعقيدة والتحول بها والمضي بها قدما من خطوة التوحيد الاعتقادي إلى التوحيد العملي التطبيقي هو أن يشاهد ما اعتقده بقلبه، وإلا فهو عرضة للتلف في أثناء السير. وإجمالا، فقد اجتمعت الصوفية رحمهم الله على أن الله واحد أحد، فرد صمد، قديم عالم قادر، موصوف بكل ما وصف به نفسه من صفاته، مسمى بكل ما سمى به نفسه، لم يزل قديما سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، غير مشبه للخلق بوجه من الوجوه، لا تشبه ذاته الذوات ولا صفته الصفات، لا يجري عليه شيء من سمات المخلوقين الدالة على حدثهم، لم يزل سابقا متقدما للمحدثات، موجودا قبل كل شيء، لا قديم غيره ولا إله سواه، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا تجوز عليه المماساة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، لا تحيط به الأفكار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الأبصار سبحانه. وأجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها، كما أنه خالق لأعيانهم، وأن كل ما يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، ولولا ذلك لم يكونوا عبيدا ولا مربوبين ولا مخلوقين. وأجمعوا أي شيوخ القوم أنهم مختارون لاكتسابهم، مريدون له، وليسوا بمحمولين عليه ولا مجبورين فيه ولا مستكرهين له. ومعنى قولنا مختارون أن الله تعالى خلق لنا اختيارا فانتفى الإكراه فيه. وأجمعوا أنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة من إباحة ما حظر الله أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة، والعذر والعلة ما أجمع عليه المسلمون وجاءت به أحكام الشريعة. وأجمعوا جميعا أن الأنبياء أفضل البشر، وليس في البشر من يوازي الأنبياء في الفضل، لا صديق ولا ولي ولا غيرهم، وإن جل قدره وعظم خطره. هذا كله كلام الإمام الكلابذي في التعرف لمذهب أهل التصوف، اخترنا منه نبذا توضح اعتقاد القوم وأنه مطابق لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وختاما، فيمكن القول في ضوء نصوص محقق شيوخ القوم أو ما يطلق عليهم شيوخ التصوف السني فيما يتعلق بشأن العقيدة أنهم حريصون على أن يكونوا في دائرة المنهاج الذي جاء به الكتاب والسنة من حيث ذات الله وصفاته، غير داخلين في دائرة الجدل الكلامي، وأن ضبطهم للألفاظ الدالة على العلاقة بالله تعالى من أمثال القرب والمحبة والفناء هو ضبط دقيق، وإن جاءت بعض عباراتهم بلغتهم الخاصة ولكنهم مستندون في ذلك إلى الآيات والأحاديث الصحيحة، جاعلين هذه الألفاظ مؤدية إلى حقيقة التوحيد حيث تنزيه الله سبحانه وتعالى، وأنهم من خلال أقوال بعضهم كانوا حريصين على بيان موقفهم من أصحاب الاتحاد والحلول ورفض هذه الاتجاهات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، معلنين التزامهم جادة الصواب الشرعي وعلى ميزان الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.